الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 24 بعد 100 من صحيح مسلم، وهو الدرس 8 من كتاب المساجد. قال: باب كراهية الصلاة في ثوب له أعلام. وبالسند المتصل حدثني عمرو الناقد، عمرو بن محمد نسب إلى جده، وزهير بن حرب حاء تحول السند. قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، واللفظ لزهير. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، وقال: شغلتني أعلام هذه، فاذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. الخميصة هي كساء مربع من صوف لها أعلام، أي فيها تصاوير وتزاويق، وليس المراد بها تصوير ذوات الأرواح. فقال: شغلتني أعلام هذه، أي بالنظر فيها، فإن الإنسان قد يشغل بالنظر في الثوب المخطط أو المزوق. ولهذا من السنة أن الإنسان يبدأ بإزالة المشاغل قبل دخوله في الصلاة، لأن الشيطان قد يشغلك بما لا مشغلة فيه خارج الصلاة، ولكنه في الصلاة يحرص على أذية المسلم، كما تقدم معنا من حديث أبي هريرة، فيقول له: اذكر كذا اذكر كذا، حتى لا يدري كم صلى. وإذا كان هذا الأمر قد طرا على النبي صلى الله عليه وسلم مع كماله في عبادة الله عز وجل وحضور قلبه، فكيف بنا نحن ونحن قد نشغل بما هو دون ذلك؟ فاذهبوا بها إلى أبي جهم، كأنها كانت له وردها إليه. ولهذا قال العلماء: لا بأس في قبول الهدية والهبة إذا ردت بغير طلب ولا استشراف. وأتوني بإنبجانية، هو كلما كثف وغلظ من اللباس، وليس فيه أعلام. وفي الرواية الأخرى قال: فنظر إلى علمها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم ابن حذيفة، وأتوني بإنبجانية، فإنها لهتني آنفا عن صلاتي. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها علم، فكان يتشغل بها في الصلاة، فأعطاها أبا جهم وأخذ كساء له إنبجانية. قال النووي رحمه الله: معنى هذه الألفاظ المتقاربة وهو اشتغال القلب بها عن كمال الحضور في الصلاة وتدبر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها من الانقياد والخضوع، ففيه الحث على حضور القلب في الصلاة وتدبر ما ذكرناه ومنع النظر من الامتداد إلى ما يشغل وإزالة ما يخاف إشغال القلب به. وكراهية تزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات. كيف لو رأى النووي رحمه الله ما عليه الناس الآن من تزويق المساجد ونقشها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرت بتشييد المساجد، وأخبر أن المسلمين سيزخرفون المساجد، وقد حصل. فالسنة أن تبقى المساجد بيضاء لا أثر للملهيات فيها. وعثمان بن عفان رضي الله عنه لما وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يحمروا أو يصفروا، فقد كانوا يحرصون على الحفاظ على عباداتهم. يقول: واسم أبي جهم هذا عامر بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي المدني الصحابي. قال الحاكم أبو أحمد: ويقال اسمه عبيد بن حذيفة، وهو غير أبي جهيم. قال رحمه الله: باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهية الصلاة مع مدافعة الحدث ونحوه. والكراهية في هذه الأبواب على المعنى الإصطلاحي، على أنها ليست بحرام ولكنه مكروه لما يجر إليه. قال: في السند المتصل أخبرني عمرو بن محمد الناقد، وزهير بن حرب، وأبو بكر بن أبي شيبة قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وفي رواية إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وفي السند المتصل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وحفص ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عيينة عن الزهري عن أنس وهو متفق عليه. وفي السند المتصل حدثني ابن نمير قال حدثني أبي حاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ولا فضلا قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمة الصلاة فدعوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم وابن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابن أبي عتيق قال تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا وكان القاسم رجلا لحانة وكان لأم ولد فقالت له عائشة ما لك لا تحدث كما يحدث ابن أخي هذا أما إني قد علمت من أين أتيت هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. قال فغضب القاسم وأضب عليها فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام قالت أين قال أصلي قالت اجلس قال إني أصلي قالت اجلس غدر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ساق المصنف هذه الأحاديث لبيان كراهية الصلاة بحضر الطعام وفي حال دفاع الأخبثين. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب الظاهرية ومن إليهم إلى بطلان الصلاة في مثل هذا الحال وذكروا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة نفي للصحة. والصحيح أن النفي نفي للكمال لا سيما كمال الخشوع. فإذا كان الإنسان إذا صلى بحضرة طعام أو هو يدافع في الأخبثين البول والغائط بما لا يؤدي إلى خروجه عن مقتضى الصلاة فالصلاة صحيحة. وأما إذا كانت المدافعة والحاجة إلى الطعام تمنعه من إحسان القيام والركوع والسجود بحيث تخرج الصلاة عن هيئتها ولا يطمئن في أركانها فهنا الصلاة تبطل. وهذا من إزالة المشاغل وفيه سد الذرائع. يقول إذا حضر العشاء وكانوا يتعشون قبل المغرب سمي بالعشاء للوقت الذي يؤكل فيه وهو العشي كما أن الغداء سمي بالغداء للوقت الذي يؤكل فيه وهو الغدو. وأقيمت الصلاة والحضور لإقامة الصلاة من الواجبات إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فصلوا إلى ذكر الله فابدأوا بالعشاء. أي قال العلماء إن كان له حاجة إليه وتتوق نفسه إليه وقد يشغل عن الخشوع. أما إن لم تكن لهم حاجة فله أن يصلي. وابن عمر كان لا يقوم حتى يفرغ منه وهو راوي الحديث. جاءت هناك رواية عند بعضهم إذا حضرت العشاء وحضر العشاء. هذه الرواية غير صحيحة لأن عشاءهم كان قبل المغرب كما تقدم. وقال في الرواية الأخرى إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به بالعشاء. قد يبرد يفطر ما قد يتأخر الأطفال قد يحصل ضرر فمن أعذار التخلف عن الصلاة حضور العشاء وأكل الثوم والبصل والمطر والخوف ومدافعة والمدافع عن الأخبثين. هذه بعض الأعذار قبل أن تصل المغرب، دليل على أنهم كانوا يتعشون قبل ذلك. ولا تعجلوا عن عشائكم وأنت معذور، عذرك الله ورخص لك الله، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. قولوا فابدأوا بالعشاء، الأمر للإرشاد وليس للوجوب، فلو صلى جائعا صحت صلاته، ولو صلى متشوقا إلى الطعام صحت صلاته، ولا يعجلن حتى يفرغ منه. ليس المراد أن يفرغ من العشاء، ولكن لتذهب ما في نفسه من التشوف والتشوق وسبب المشاغل. وهكذا بالحديث الآخر، قال تحدثت أنا والقاسم عند عائشة لأنها خالتهم، وكان القاسم رجلا لحانا، كانوا يذمون الذي يلحن في كلامه، أما لو خرجوا بيننا الآن كلنا نلحن، ما أحد يسلم من اللحن. واللحن قد يطلق على تكسير الكلام بحيث ينصب المرفوع ويجر المنصوب ونحو ذلك، وقد يطلق على تزويق الكلام، لكن الذي يبدو أنها تنكر عليه عدم إحسان التكلم بلغة العرب. وعذر ما قالت وكان لأم ولد، يعني كان ابن جارية، إنما اعتقت حين حصلت على القاسم. فقالت له عائشة ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخيك؟ ابن أخي هذا فيه تعليم الصغير آداب التحدث وآداب الكلام. أما إني قد علمت من أين أوتيت، يعني عندي علم بسبب لحنك وعدم فصاحتك وإتقانك، هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. أمه عربية وأم هذا أم ولد، وقد قيل الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق. فإذا كانت الأم معينة للأب في توجيه الابن يرجى لها الخير، وإذا كانت الأم لا تعين يحصل من ورائها الشر والضير. ولذلك هناك مثل عند العامة قد يكون له شق من النظر، ابن المرملة نصف رجال، لأنه ما يعني يعود على الخشونة وعلى إقامة نفسه وإقامة كلامه، ومن جالس جالس، من جالس الحيوان تأثر به. وكانت أكثر مجالسته للبنات والنساء، ربما كان كلامه فيه تكسير مثلهن. انظر لو أن ولد وحيد مع أبيه وبقيتهن أخوات، يكون عنده من أخلاقهن ومن طريقة تعاملهن، حتى في مشيه، في حركة يده، في إصلاح نفسه. ولهذا ينتبه للأبناء في هذا الأمر، يعودون الكلام الطيب، كلام الرجال ومشي الرجال وآداب الرجال وحركات الرجال. قال فغضب القاسم وأضب عليها، يعني بسبب هذا التعيير الذي عيرته، غضب أي حقد عليها. وابن أبي عتيق هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، والقاسم هو القاسم بن محمد بن أبي بكر. فقالت له اجلس غدر، يعني الغدر بمعنى الغادر، بمعنى الغادر، لكن كلمة لا يريدون معناها، أو أنه كثير اللعب أو عدم الإحسان، كما سمي غندر بهذا الاسم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام، لأنه اعتذر بالطعام بالصلاة. قالت له لا صلاة بحضر الطعام، إذا قرب العشاء وضعت الصلاة، ولا وهو يدافعه الأخبثان، يحتاج إلى البول أو الغائط، فإنه يبدأ بإزالة ما أدى به إلى هذه المدافعة. وأبو برزة رضي الله عنه لما صلى أخذ
فرسه بيمينه وجعل يصلي. فقال رجل من الخوارج: انظروا إلى هذا الشيخ. فلما انتهى أنكر عليه وأخبره أنه إن لم يأخذ بلجام دابته ستنفر عنه، وبعد ذلك ربما يترك الصلاة ويذهب يبحث عنها، وإن صلى ربما ما يجدها إلا وقد شردت بعيدا. فمثلا لو معك سيارة تخشى سرقتها، تخشى أن تسرق، أو معك ولد قد آذاك، أو هناك شيء سبب لك قلق، حاول في إزالة الشواغل. من فقه الرجل أن يدخل الصلاة وقد أزال الشواغل، قد أزال الشواغل، لأن الصلاة شأنها عظيم. وأول ما يرفع من الأمة الخشوع، أول ما يرفع من العلم الخشوع، كما في حديث شداد بن أوس والصحيح المسند، أول ما يرفع الخشوع. ولذلك ربما لا تشاهد خاشعا في المسجد، هذا يكثر من الحركات، وهذا قلبه معلق إما بدكانه وإما بمصلحته وإما بكثير من شأنه. ونسأل الله السلامة والعافية. التشويش قد لا يسلم منه أحد إلا أن الإنسان يجاهد نفسه. فالشاهد أن المصنف في هذا الموطن ذكر بعض ما يتعلق بإزالة التشويش، إزالة الأعلام، وكذلك إزالة ما يكون متعلق بالإنسان من شوقه إلى طعام، أو من إزالة غائط أو بول. وسيأتي معنا ما يتعلق بأذية الغير مثل الثوم والبصل والكراث، فإن الإنسان إذا أكل منها أذى غيره، فلهذا لا تؤذي نفسك ولا تؤذي غيرك، بل سارع في إصلاح شأنك. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.